بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في رمضان. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، ما كنيته؟ أبو سلمة التبوذكي المنقري. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، زهري قرشي. قال: أخبرنا ابن شهاب، وهو زهري أيضا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ماذا تعرف عنه؟ أحد الفقهاء السبعة. من يحفظ البيت؟ أحسن. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. عندك يا محمد هذا السؤال: أجود الناس، ما يعرف أجود؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود، تأكد. أحسنت، خبر كان. على ماذا يدل في قوله؟ نعم، إذن ذكره. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، هذا عام في رمضان وفي غير رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أي أكرم الناس، سواء في رمضان أو في غيره، إلا أنه في رمضان كان عليه الصلاة والسلام أشد كرما وأشد جودا وإحسانا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فجبريل كان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، وهذا فيه كما قال بعض أهل العلم إشارة إلى نزول القرآن وابتداء ذلك في رمضان، وهو صريح في القرآن وفي أدلة أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وفي هذا الحديث الحث على الجود في كل وقت، الحث على الجود في كل وقت والزيادة منه في رمضان. وهكذا أيضا استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، وهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة. في رمضان يزدادون نشاطا ويكثرون قراءة القرآن أكثر من غيره، فالذي كان ربما في بقية العام لا يقرأ القرآن إلا في الأسبوع مرة، يقرأ في رمضان في اليوم مرة، وإذا جاء العشر الأخيرة يقرأه مرتين. وكان كثير من السلف رحمهم الله يتركون التحديث ويقبلون على القرآن، فهو شهر القرآن، شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه المدارسة تدل على أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون له من يعينه ويكون سببا في استمراره، وهذا تأسن بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا مجرب أن طالب العلم إذا بقي وحده بمفرده في قراءة القرآن أو في مراجعة للأحاديث فإنه يحصل له فتور، لكن إذا كان مع غيره فإنه ينشط ويتأسى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم في مدارسته مع جبريل. وهكذا قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام: اجعلني وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وأما عرض النبي صلى الله عليه وسلم فله حكمة، لأن القرآن كان ينزل به جبريل، ولأن القرآن نزل على سبعة أحرف، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه فيه مرتين أو عرض عليه. واستدل به بعض أهل العلم على زيارة الصالحين وأهل الفضل، زيارة الصالحين وأهل الفضل. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. استدل به أهل العلم في على طلب الزيارة من أهل الفضل والخير. وزيارة أهل الفضل والخير يستفيد بها الزائر والمزور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون وردت أحاديث كثيرة بما كان عليه من الكرم والجود، حتى إن ذلك الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين قال: إن محمدا، يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهو نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخشى الفقر، وكان يقول لأمته: والله ما الفقر أخشى عليكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو ذر قال: رأى أحدا وقال: يا أبا ذر ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. لما أعطته تلك المرأة ذلك الكساء وذهب إلى بيتي يلبسه محتاجا إليه، فلما خرج على أصحابه قال رجل من أصحابه: يا رسول الله ما أحسن أكسني. قال: أفعل، أو قال: إن شاء الله. فذهب إلى بيته ونزعه وأعطاه. ما كان يسأل عليه الصلاة والسلام شيئا من العطاء إلا وأعطى ولا يقول لا. وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا ثم ما يلبث إلا والدين أحب إليه من الدنيا وما فيها، الإسلام أحب إليه كما قال أنس رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس سواء بالعطاء أو الهدايا أو الإحسان أو الهبات، وهذا من وسائل الدعوة إلى الله. فإذا أحب الخير وعرفه فإنه بعد ذلك يبذل ما يستطيع. ومن الناس من يؤثر فيه تأثيرا بالغا الإحسان وأيضا الهدية، لأنه يعرف منك أو يشعر منك بالتواضع والإكرام والتوقير والإجلال والعناية به، فيكون سببا لتحبيب الخير إليه. وأيضا يعمل الإنسان ذلك ابتغاء وجه الله، فالإنسان إذا كان على توكل وثقة بالله فإنه ينفق ويعطي، والله عز وجل يكرمه. إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، معناه على قدر إنفاقك يعطيك الله، أنفق ينفق عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. وليس معناه أن الإنسان تجاوز الحد فيسرف ويبذر في نفقته، وإنما المراد به أن يعطي وأن يبذل ما عنده من الخير، كما في الحديث الآخر: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، لا تلام على كفاف. فهذا من الأمور المرغب فيها في شهر رمضان، الجود والكرم والإحسان. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين في رمضان يرغبون في الخير، وهذا يعتبر من الاستجابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن التأسي به. فتجد كثيرا من الناس يتنافس في إطعام الصائمين وإعطاء الفقراء المحتاجين وإخراج زكواتهم فيها وإلى غير ذلك. ويكثر الخير في رمضان مع قراءة القرآن وتلين القلوب وتصلح الأحوال، ويكون العبد قريبا من ربه، فيكثر الخير ويقل الشر، وترى المساجد عامرة أكثر من يعني في غير رمضان أكثر منه في غيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الزين بن منير: وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة، أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة. يعم خيره صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: ينفق الشيء الضروري ثم يتضرر، هذا يعتبر من الإيثار، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن لا يصل إلى حال يتضرر، يواسي ما استطاع. قل: هل يجوز التختم في الأنف؟ يخرق له خرق يعلق فيه خاتم، هذا فيه مثلة، هذا فيه مثلة، وبعض أهل العلم أجازه إذا كان في البلد اعتياد لهذا، وإلا فالحقيقة أن فيه مثلة، فيكتفى بالأماكن التي يكون فيها الزينة، سواء كان من الأذن أو كان في اليد أو في الأصابع أو في العنق ونحو ذلك، أو الخلخال في القدم. إلى هنا سبحانك وتعالى.